الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن المسلم، أي مسلم، يتمنى أن ينصر الله المسلمين، بل يتمنى تمنيا شديدا، لأن من أشد حالات الفرح أن تستمع إلى أخبار طيبة عن نصر المسلمين. ولكن كما هي سيرة السلف الصالح، إذا وقع المسلمون في مأزق ووجدوا أن عدوا متربصا بهم، لا بد من أن يصطلحوا مع الله، ولا بد من أن يعيدوا حساباتهم، ولا بد من أن يراجعوا أمورهم. وقد وجدت أن شيئين خطيرين يقع بهما معظم المسلمين، قضية المرأة وقضية المال. فحتى نستحق نصر الله عز وجل، وحتى يلقي الله في قلوب أعدائنا الرهبة، وحتى يعطينا الله قوة وعزيمة نواجه بها أعداءنا، لا بد من أن نكون مع الله. وقال الله: إني معكم، بشرط إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. معية الله مشروطة. وكما ترون، يعني ما من بلد من بلاد المسلمين إلا ويعاني ما يعاني من عدو شرس متغطرس حقود قاسي القلب بطاش وحش، فماذا ينجينا من عذاب الله؟ هذا نوع من عذاب الله، ينجينا أن نكون مع الله وأن نستقيم على أمر الله. وقد عم الفساد في الأرض، أي عم الفساد في الأرض شيء طبيعي، أما أن يعم بين المسلمين معهم كتاب، معهم منهج، معهم دين عظيم، هنا المشكلة. أيها الإخوة، لنبدأ بالمرأة. الله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فأن يحب الرجل المرأة شيء مركب في أعمق أعماقه، مركب في جبلته، ولكن هذا الحب وهذا الاستحسان مقنن في الإسلام، مقنن. يعني الله عز وجل ما حرمنا، ولكن سمح لنا أن نمارس هذه الشهوات التي أودعها الله فينا في قنوات نظيفة، من هذه القنوات الزواج. ولا شك أننا والحمد لله بنعم كبيرة جدا، يعني إذا قسنا بلادنا مع بلاد الأجانب فنحن في حالة جيدة بالقياس إليهم، أما نحن في حالة سيئة بالقياس إلى منهج ربنا. أول نقطة، أكثر النسوة يندبن حظهم، إن الرجال ذهبوا بكل الأجر، هم يحضرون الجمعة والجماعات، هم يجاهدون في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام لامرأة: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. أضيف لهذا شيئا، هو أن ثياب المرأة جزء من دينها، جزء لا يتجزأ من دينها، بل إن ثياب المرأة كل سنتيمتر مربع منه متعلق بدينها، كل سنتيمتر مربع. المرأة متميزة عن الرجل في أن ثيابها عبادة، هي إما أن تساهم في إعفاف الشباب فتستر مفاتنها إلا لمن يحل له أن ينظر إليها، وإما أن تسهم في تحطيم الشباب. ماذا تفعل؟ تدعي أنها شريفة لكن مفاتنها ظاهرة، والشباب يعني متحرقون إلى الزواج، وهذه امرأة تمشي أمامهم ولا يستطيعون أن يكلموها وهي تنشر مفاتنها بين الشباب. فالمرأة دقيقة متميزة على الرجل بعبادة قد لا تنتبه إليها، أنها حينما ترتدي ثيابا سابغة وثيابا كثيفة وثيابا فضفاضة تخفي مفاتنها عمن لا يحل له أن ينظر إليها، فتعصم الشباب من الفتنة. أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة جدا جدا، لو جئنا برجل وضعناه في غرفة وأغلقنا الباب ولا يرى شيئا من ألوان الطعام، لا صورة ولا فكرة ولا مقالة، بعد أيام يجوع، يكاد يموت جوعا، لأن دافع الطعام داخلي داخلي. فلو لم يقرأ كلمة عن الطعام، أو لو لم ينظر إلى طعام، أو لو لم يسمع بطعام، يجوع. لذلك في حالات الضرورة سمح للمضطر أن يأكل لحم الخنزير عند الضرورة لئلا يموت، والضرورة تقدر بقدرها. وسمح للرجل إذا كاد يموت بغصة أن يتجرع جرعة خمر كي تمر اللقمة إلى معدته. إذن في عنا أكل عند الضرورة، لكن الدافع الجنسي تأثيره من الخارج لا من الداخل. لذلك قد يعيش شاب في بيئة صالحة، بيئة نظيفة ليس فيها مثيرات، ليس فيها نساء كاسيات عاريات، ليس فيها مجلات، ليس فيها محطات تنقل الدعارة من أطراف الدنيا. بإمكان شاب تائب مؤمن أن يعيش حياة هادئة نظيفة خالية من كل ضغط. فأول نقطة، الدافع الجنسي ليس من الداخل بل هو من الخارج، على أثر إثارة، على أثر امرأة سافرة، امرأة متفلتة، امرأة متبرجة. لذلك ربنا عز وجل قال الزانية والزاني، بدأ بالزانية لأنها هي السبب. فكل مساحة من ثياب المرأة متعلقة بدينها، كل مساحة من نوع الثياب ومن لون الثياب ومن حجم الثياب ومن اتساع الثياب متعلق بدينها، وهي بهذا تعبد ربها بثيابها. لا أقول إلا الواقع، الرجل يعني أسهل له أن يرتدي ثيابا خفيفة في الصيف، لكن المرأة ليس مسموحا لها أن ترتدي ثيابا خفيفة، هي أكثر راحة ولكنها أشد فتنة. إذن ثياب المرأة جزء من دينها، بل إن كل سنتيمتر مربع من ثياب المرأة متعلقة بدينها، بل إن من عبادة المرأة ربها ثيابها، إنها تسهم بشكل أو بآخر في إعفاف الشباب. إذن المرأة التي ترتدي ثيابا فضفاضة سابغة صفيقة أي سميكة ولو كان الوقت حارا لها عند الله أجر لا يوصف، لأنها ساهمت في نظافة المجتمع المسلم. بينما المرأة التي ترتدي ثيابا فاضحة وتدعي أنها مستقيمة وشريفة هي كذابة، إنها بمفاتنها تثير غرائز الشباب، وقد تدفع بعضهم إلى ممارسة شيء لا يرضي الله عز وجل. إذن جزء من دين المرأة ثيابها. أضعكم مع طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني أنا معي قصص بحكم عملي في الدعوة إلى الله الذي شرفني به، طبعاً يقع تحت سمعي قصص كثيرة ممن يلوذ بإخواننا، تلاقي شاب تدمر بسبب فتاة، تدمر وانتهى. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وأخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. وقد سألت السيدة فاطمة أباها صلى الله عليه وسلم: ما خير ما تفعله المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا يرين الرجال وألا يراهن الرجال. هذه أحاديث صحيحة تبين أن هناك خطراً كبيراً يهدد سلامة المؤمن وإيمانه وسلامته وسعادته في الدنيا والآخرة يأتي من قبل المرأة. لذلك سداً لذريعة كل فساد أمر المؤمنون بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا أقبل ولا تقبلون أنت رجلاً يتصف بالإيمان يطلق بصره في النساء، بل إن غض البصر مدرسة، مدرسة. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم مسموم يسمم الحياة كلها، يسمم حياة الزوج وحياة الأعزب وحياة الطالب وحياة التاجر. كم من شركة انهارت بسبب امرأة، وكم من طالب رسب في صفه بسبب فتاة، والذي والله أسمعه يكاد لا يصدق، بس والله ما في وقت أذكر لكم ما وصل إلى سمعي من بعض إخوتنا ممن يلوذ بهم، أو ما قرأت في بعض الكتب التي تتحدث عن قضايا المجتمع. ويقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن أحاديث أشراط الساعة أن رجالا من أمتي يركبون على سروج كأشباه الرحال، يعني السيارات، ينزلون على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. إذا نحن إن أردنا
أن ينصرنا الله عز وجل، وأن يعطف وأن يرحمنا، وأن ينجينا من أعدائنا، وأن يلقي في قلوب أعدائنا الخوف منا. نحتاج إلى أن نضبط أمورنا. يعني آن الأوان أن أصارحكم. يعني أنا أعرف طالب علم من رواد المساجد، غير مقبول إطلاقاً أن تكون زوجته غير محتشمة، غير مقبول إطلاقاً أن تكون ابنته سافرة. ألا ترون في الطريق منظر امرأة محجبة حجاب كامل وابنتها إلى جانبها بأحدث أزياء الموضة؟ لما لا تربى هذه الفتاة؟ كنت أقول لكم دائماً، هؤلاء الفتيات الكاسيات العاريات اللواتي يظهرن مفاتنهن لكل غاد ورائح، أليس لهن آباء، أمهات، أزواج، أخوات، أبناء؟ إلى الله نشكو ما نحن فيه. أيها الإخوة، أول شيء من أبواب سد الذرائع، يعني له كلمة السيد المسيح، إن ليس الشريف هو الذي يهرب من الخطيئة، ولكن الشريف هو الذي يهرب من أسباب الخطيئة. يعني في نقطة مهمة جدا، كأن هذه الشهوة صخرة متربعة في قمة جبل، هي مستقرة، أما إن أردت أن تدفعها نحو المنحدر لا تستقر إلا بالوادي، لا تستقر إلا بالوادي. لعل 95% من حالات الزنا ما أراد الشاب أن يزني، ولم ترد هي أن يزنى بها، ولكن لأنها تساهلت بالإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام وصلت إلى نهاية الفاحشة. أول شيء غض البصر، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، ومن غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. قد يقول واحد منكم، يا أخي خيال، هي أنا لا أنظر إلى امرأة حقيقية، أنظر إلى صورتها على الشاشة مثلا. أنا أضعك أمام هذا المثال، لو كنت في شرفة وعلى هذه الشرفة مغسلة ومرآة، ووقفت تغسل يديك، فإذا زوجة جارك خرجت إلى الشرفة بثياب فاضحة، أنت لم تنظر إليها مباشرة، لكن نظرت إلى المرآة فرأيتها كما هي، هل يباح لك أن تنظر في المرآة إليها؟ ما الفرق؟ لا فرق إطلاقا بين أن تنظر إلى جسمها مباشرة وبين أن تنظر إلى خيالها في المرآة، الفتنة حاصلة في كلا الحالين. لذلك أول إجراء غض البصر، من صفات المؤمن أنه عفيف، ومن غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. الشيء الثاني، والله أيها الإخوة، مع كل بند من هذه البنود، والله معي 100 قصة، لكن المجال لا يتسع. الخلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية. جاءتني رسالة، يعني امرأة محجبة وتحضر مجالس علم ولها زوج دينه متوسط، له قريب يعزه كثيرا، قال لها إذا جاء ابن عمي فهو كأخي، أدخليه في غيبتي. أعطاها أمر، انتهى الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، انتهى الأمر إلى خيانة زوجية. من الخلوة، رجل وامرأة في بيت واحد. لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخلوة بالأجنبية خطوة من خطوات الشيطان، وإطلاق البصر خطوة من خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يعني تطرق الباب أخت زوجتك وزوجتك ليست في البيت وقد أتت من طرف المدينة وخجلت منها فأدخلتها، أنت خرجت عن مظلة الله عز وجل. أدخلها وأخرج أنت، أخرج من البيت إن كنت إنسانيا لطيفا، أخرج أنت من البيت. أما أن تخلو بامرأة لا تحل لك ولو كانت ابنة عمك أو ابنة خالتك أو ابنة عمتك أو أخت زوجتك، ولو كانت من الأقارب غير المحارم، هذه واحدة. أحد أصحاب النبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال النبي إياكم والدخول على النساء، فقال أحد الأنصار أفرأيت الحموة، يعني أخو الزوج أو أخت الزوجة، فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، لأن أخو الزوج وأخت الزوجة لهما إلى الطرف الآخر ألف سبيل وسبيل، في بيت واحد قد يكون في دعابة وفي مزح وفي، والبيت صغير ومرافقه محدودة، والمرأة من المطبخ للحمام وثياب البيت ترتدي. فمن أشد أنواع الفتن أن يختلط الرجل بزوجة أخيه، أو أن تختلط المرأة بأخي زوجها. والله أيها الإخوة، قصص كثيرة جدا انتهت بالفاحشة بين المرأة وحموها أو بين الرجل وحموه. في شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام طبعا زنا العينين علاجه غض البصر، زنا اليدين علاجه إني لا أصافح النساء. يعني سمعت قصة والله راقت لي، وزيرة نفط زارت بلدا إسلاميا، وزير النفط في هذا البلد دعا كبار موظفيه لاستقبالها في المطار. يبدو أن أحد كبار موظفيه متمسك بالدين تماما، فلما نزلت من الطائرة ليصافحها كبار المستقبلين، هذا الموظف المستقيم الملتزم اعتذر عن أن يصافحها، فانزعجت انزعاجا لا حدود له. الوزير هناك انزعج أيضا، قال له باللغة العامية يعني كانت حتاكلك لو صافحتها، سوت وشنا هيك، قال له. هذه على طعام الغداء سألت وزير النفط في بلد إسلامي هذا الذي لم يصافحني أين هو؟ طبعا هو لما لم يصافحها طرده من الوليمة، لا تأتي اليوم، قال له ماشي الحال. فسألت عنه، قال والله لعله اعتذر، قالت أريد أن أراه. فاضطر الوزير أن يسأل عنه وأن يدعوه ولو كانت الدعوة متأخرة. قالت له لما لم تصافحني؟ لأنني متمسك بديني وديني يأمرني ألا أصافح النساء. فقالت له لو أن المسلمين أمثالك لكنا تحت حكمكم، لو أن المسلمين أمثالك لكنا نحن تحت حكمكم، دولة عظمى. المؤمن ملتزم. مرة سئلت من قبل أخت كنت ألقي محاضرة في أمريكا، قالت لي هذه الأخت يعني لما لا نصافح الرجال، هذا شيء محرج جدا بالنسبة إلينا، محرج جدا، فلما هذا الحكم الشرعي؟ يعني قلت لها وقتها إن الملكة في بريطانيا لا يصافحها إلا 7 رجال بحسب القانون البريطاني لعلو مقامها. ملكة أي من كان بيصافحها؟ 7 رجال محددون في القانون البريطاني يصافحن الملكة. وعندنا المرأة ملكة لا يصافحها إلا 7 رجال بحسب القانون القرآني، وعندنا كذلك. حدثني أخ قال لي والله كنت في سفر عمل اشتري حاجات من معمل ضخم بألمانيا، دخلت على المدير العام فإذا عنده امرأة مديرة مكتبه أو سكرتيرة، قال لي والله نصفها الأعلى عاري كله. فأنا غضضت بصري غضا حازما، دخلت وأبلغته. هذا إنسان غريب، طبعا هو أعجب بعفتي، أخذ تسهيلات بالدفع وأسعار منخفضة، وأخذ كمية قليلة، في حين أنه إنسان قبله من بلد آخر ملأ عينيه من محاسنها، فأخذ أسعار أعلى. حتى المرأة تحترم العفيف وتحتقر الذي يملأ عينيه من محاسنها. فهذا الذي يصافح ابنة عمه وابنة خاله وابنة عمته وابنة خالته وأخت زوجته، هذا يخالف منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأيطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه. مخيط حديد طعن برأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأيطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكما قال عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. وقال في الحديث الصحيح: إني لا أصافح النساء. وفي حديث آخر: إني لا أمس أيدي النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة. هي واحدة أيضا تسمح لزوجتك صافح من تشاء؟ طبعا كيف عم تصافحه؟ كيف التقت به بالأساس؟ وكيف نظر إليها؟ إذن الذريعة الثانية عدم مصافحة المرأة الأجنبية، والأولى عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية، والأولى غض البصر عنها. الآن سفر المرأة من غير محرم في رحلة طويلة، كنت أركب الطائرة ورائي امرأة مسافرة من بلد بعيد من أقصى الغرب إلى دمشق، تركب وحدها، أركب جنب رجل وأنا أسمع حديثهم. والله شيء لا يصدق، الحديث وصل إلى علاقات حميمة، إلى علاقتها بزوجها، إلى وهي تضحك وتتفاصح أمامه، وهو المرأة وحدها في السفر مغرية جدا. هناك من يسمعها كلمات معسولة، هناك من يسألها عن أحوالها، عن زوجها، عن علاقتها به طبعا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولو أنها أرادت أن تحج. يعني من أبشع ما سمعت أن هناك من يعقد زواجا صوريا على امرأة من أجل أن تحج معه، وهذا والله لعب بدين الله. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافرن مسيرة يوم إلا ومعها محرم. الطائرة قد تتعطل، قد يضطر الركاب إلى النوم بالفندق، تنام في غرفة واحدة، هناك من يطمع بها، هناك مشكلات كثيرة. لكن سمعت قصة أنه إنسان مقيم في دول الخليج وعاد إلى بلده مصر وتزوج امرأة عقد قرانه عليها وسافر إلى بلد العمل ووعدها أن يستقدمها بعد أن تجهز نفسها. يبدو أنها وصلت إلى المطار بعد أشهر، فهي غير محجبة. هناك من أنبأها أنه عنده اجتماع خطير وأنا سأخذك إلى البيت، صدقت يعني زنوا بها أناس كثيرون أنه من دون محرم. قصة طويلة وشائكة. على كل هناك أخطار كبيرة جدا من سفر المرأة وحدها، والنبي الكريم وهو مشرع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا المحرم يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، أبوها، ابنها، زوجها، أخوها، هكذا من محارمها الذين يحل لهم أن يروها. طبعا من لوازم غض البصر أنه لا يجوز أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والفخذ عورة، كما أنه لا يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وهناك عورة للمرأة على المرأة، وكل عضو لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسه، أيضا هذا شيء ثابت. الدياثة نعوذ بالله منها، يعني قلما نجدها في بلدنا، ولكن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق، والديوس. قالوا: من الديوس يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على عرضه، يعني يمشي مع زوجته في أبهى زينة هو مرتاح، زوجتي فلانة كلما التقى بصديق يعرف عليها وسهراته مختلطة كلها، هذا الذي لا يغار على عرضه، يعني زوجته بكل فتنتها وزينتها تبدو أمام أصدقائه، بكل جمالها ورشاقتها تبدو أمام أقربائه غير المحارم، فهذا لا يغار على عرضه، تخرج إلى الشرفة بثياب رقيقة شفافة، ما في عنده مشكلة أبداً، مرتاح. هذا الذي لا يغار على عرضه ديوس، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. قرأت قصة في أخ كريم ألف كتاب عن جرائم وقعت، 63 جريمة، إحدى هذه الجرائم أن امرأة في أول أيام عرسها تتزين وغير منضبطة أمام الجيران، يبدو أن جارا لها شديد الشبق كما يقولون اقتحم البيت وفعل بها الفاحشة، طبعا طلقت من زوجها وانتهت حياتها الزوجية. يعني مرأة لا تبالي تظهر على الشرفات بثياب غير محتشمة، هذه امرأة تدعو الناس إليها. هناك لسان حال ولسان مقال، هي قد تكون ساكتة لكن ثياب المرأة دعوة للرجال، فكلما كانت الثياب كانت فاضحة كأنها تدعو الرجال إلى أن يتحرشوا بها. لذلك من أدق الآيات الكريمة قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أنا أتحدى أن امرأة ترتدي ثيابا محتشمة كاملة وتستر وجهها لا يمكن لشاب ولا لإنسان في كل حياتها أن يسمعها كلمة واحدة، مستحيل، لأنه لا يرى منها شيئا ولا يرى خطوط جسمها، ثيابها فضفاضة وسابغة إلى الأرض ووجهها مستور، لا يمكن لإنسان مهما كان صفيقا مهما كان بذيئا مهما كان زير نساء لا يمكن أن يسمعها كلمة واحدة. والله المرأة المحجبة ملكة، والله ملكة، لها هيبة وكلهم يعاملونها باحترام. أما حينما ترتدي ثيابا فاضحة تسمع في الطريق ألف تعليق وتعليق، وفي تعليقات بذيئة، وفي تعليقات مهينة، وفي تعليقات جارحة، في تعليقات لا تحتمل، لأنها بثيابها الفاضحة تدعو الرجال إليها. الآن ما يجري في بعض البلاد الإسلامية، نحن العادة غير متفشية عندنا، أنه هذا السائق تركب مع السائق على طول، يعني يستقدمون سائقين من بلاد بعيدة من شرق آسيا، فكأنه السائق يعني من أهل البيت صار، فالبنات والنساء يركبن معه ويضحكن، وهذا أيضا من نوع الخلوة بالأجنبي، يعني كمان المصعد خلوة، الشاب الورع ما بيركب مع فتاة وحدها في مصعد، يعني كمان السيارة خلوة، هي عليها تعليقات طويلة موضوع السيارة، لكن بشكل إجمالي يعني. الآن خروج المرأة من بيتها من دون حاجة وهي غير محتشمة ولا ملتزمة بآداب الإسلام، ألم يقل الله عز وجل وقرن في بيوتكم، يعني امرأة تشتري حاجات من السوق، بائع أسمعها كلمات معسولة، استلطفت هذه الكلمات لم تسمعها من زوجها، أقدم له هدية، يعني ابتسمت له، انتهى الأمر بالفاحشة، سبب خروج غير ضروري. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لا بد من أن نعود إلى الله حتى يلقي المهابة في قلوب أعدائنا، لا بد من أن نعود إلى الله حتى نستحق أن ينصرنا الله على أعدائنا. وأحد أكبر المعاصي الآن موضوع النساء، أحد أكبر المعاصي، فيما روى الطبراني: النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ تقول: أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في المسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها، وما عبدت امرأة ربها، أقول للتي تخرج غير محتشمة، أما المرأة التي تخرج لدرس علم وهي محتشمة، ثيابها فضفاضة وسابغة، وجهها مستور، هذه لا علاقة لها بهذا الحديث. أتحدث عن صفات ثياب المرأة، في خمس صفات. أول صفة استيعاب جميع البدن، والصفة الثانية أن لا يكون زينة في نفسه، والصفة الثالثة أن يكون صفيقا لا يشف، والصفة الرابعة أن يكون فضفاضا غير ضيق، والصفة الخامسة ألا يشبه لباس الرجل، ألا يشبه لباس الكافرات، الشرط الثامن ألا يكون لباس شهرة. هذه خطوة عملية، هذه خطوة عملية كي ننتصر على أعدائنا، نبدأ ببيوتنا وبنسائنا وببناتنا، كل واحد مسؤول عن رعيته، الأب مسؤول عن بنته، أما أنه هو بوادي هن بوادي، شو المسلم هذا؟ والله يا أستاذ أنا عم بنصحها بس ما عم ترضى بنتي، الله يرضى عليها ما عم ترضى، أنت مرتاح يعني؟ هذا كلام لا يقال إطلاقا، معك سلطة عليها، تنفق عليها، ترغبها، تخوفها، تسترضيها أحيانا، تكرمها، المرأة ليست صعبة الميراث، سهلة الميراث، بس تحتاج إلى حكمة، أنه ما منا واحد إلا ويتمنى النصر، والنصر بيد الله عز وجل، لا بد من أن نستحق عند الله النصر، أن نستحقه بالتزامنا وتطبيقنا. موضوع المرأة والمال موضوعان خطيران جدا من موضوعات حياتنا، والحمد لله رب العالمين.